السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا هذا اليوم، ونحن في اليوم الخامس من شهر رمضان الذي جعله الله عز وجل فضلا منه على هذه الأمة، فرض صيامه وسن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم قيامه. شهر الجود والكرم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومع قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومع الكلام القيم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول معلقا على هذه الآية: شبه الله سبحانه نفقة المنفق في سبيله، سواء كان المراد به الجهاد يعني سبيل الله، أموالهم في سبيل الله، الجهاد، أو جميع سبل الخير من كل. شبه الله عز وجل سبحانه نفقة المنفق في سبيله بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه 7 سنابل، اشتملت كل سنبلة على 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها. أي والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700، وذلك على حسب حال المنفق والنفقة ووجه هذه النفقة. فكلما كان المنفق مخلصا من مال حلال خالص، مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل وماله حلال، وكانت الجهة التي أوقع فيها النفقة في حاجة والنفع بها يكون عظيما، يضاعف الله عز وجل لمن يشاء. يقول: فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة، وهو إخراج المال بقلب ثابت لا يخشى إقلالا ولا يخشى نقصا ولا فقرا. يقول: وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت نفسه به، وخرج من قلبه قبل خروجه من يده، فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع، ولا متبعه نفسه ترجف يده به. يعني حينما ينفق مالا لا تتبعه نفسه، ويدفع بيد قوية معطاءة لا ترتعد عند الإخراج. يقول: ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق بحسب مصادفته لموقعه، وبحسب طيب المنفق وزكائه طيب نفسه. يقول: وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر، والمنفق ما له الطيب لله لا لغيره، وباذر ماله في أرض زكية. شبه الإنفاق بالبذر، وشبه المنفق ماله الطيب لله لا لغيره، باذل ماله في أرض زكية، فمغله بحسب بذره، يعني الذي يعود عليه من الغلة، فمغله بحسب بذره وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل والنبات الغريب عنه. يعني إذا كان هذا المنفق طيبا مخلصا من مال طيب كالبذرة الطيبة التي وضعت في أرض طيبة ورعيت بالماء الطيب حتى تنبت وتثمر هذه الثمرة. يقول: فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم يحرق الزرع نار، زرع أصل بذرة طيبة، أرض طيبة، معاهدة بالسقي والرعي وغير ذلك، وسلم هذا النبات من نار غريبة تحرقه، ولا لحقته جائحة، جاء أمثال الجبال. هذه البذرة إذا كانت طيبة في أرض طيبة يرعاها باذرها ولم يرد عليها عاهة ولا آفة ولا نار تحرقها، جاء أمثال الجبال، وكان مثله كمثل جنة بربوة، بستان في ربوة مرتفعة، وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه نصب الشمس والرياح، فتتربى الأشجار هناك أتم تربية. أرض هواؤها طيب وشمسها ساطعة، تتربى الأشجار في تلك الربوة تربية حسنة أتم تربية، فنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع، فرواها ونماها، فأتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها. يعني إن كانت هذه الأشجار في أرض منخفضة ليست مشمسة كما ينبغي وليست هاوية كما ينبغي فإنها ستنبت، لكن لا تكون كتلك التي بالربوة العالية، فأتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها لسبب ذلك الوابل، والوابل هو المطر الشديد، فإن لم يصبها وابل فطل، أي مطر صغير القطر يكفيها، طل أي مطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها، تزكو على الطل وتنمو عليه، لأنها نبتت في أرض كريمة طيبة يكفيها هذا الطل الصغير في أن تنمو وتنمو عليه. مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل، وابل أو طل كذلك الإنفاق، إما أن يكون نفقة كبيرة كثيرة غزيرة متتابعة أو تكون قليلة. يقول: مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل، فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا، ومنهم من يكون إنفاقه طلا، والله لا يضيع مثقال ذرة مهما كانت النفقة. فإن عرض لهذا العامل ما يحرق أعماله، يعني الأرض طيبة وكذا، لكن جاء عارض آخر فحرق هذا المال وأفسده، فإن عرض لهذا العامل ما يحرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا المثل كمثل رجل كبير عنده زرع وعنده صبية صغار لا يستطيعون مراعاة هذا الزرع. يقول: فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة، فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته، أي الذي كانت له جنة بربوة وتحتها الأنهار تجري وفيها ثمار من كل الألوان، لكنه كبير لا يستطيع جني الثمار، وأولاده صغار لا يستطيعون ذلك. ثم يأتي بعد ذلك الإعصار الذي فيه النار ليحرقها، حصرة عظيمة، ثماره أوشك أن يجنيه فإذا بالنار تأكله. فكذلك الذي يعمل أعمالا ثم يفسدها تكون حسرته أعظم حسرة من حسرة ذلك الذي حسر بسبب فقدان ثماره التي أوشك على أن يجتنيها. يقول: فهذا مثل ضربه الله سبحانه للحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتها، والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف، فهو أحوج ما كان إلى نعمته، ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفقته والقيام بمصالحه، بل هم في عياله، فحاجته إلى جنته أشد ما كانت لضعفه وضعف ذريته، فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمر، وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها، وهو ثمر النخيل والأعناب، فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته، فأصبح يوما وقد وجده محترقا كله كالصريم، والصريم الذي قطع من أصله، فأي حسرة أعظم من حسرته تلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره. وقال مجاهد: هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. وقال السدي: هذا مثل المرائي في نفقته، الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. وكل المعاني صحيحة، وأختارها أن يعمل العمل ثم يختم له بفساد عمله ليموت عليه في آخر عمره عياذا بالله. قال: وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة يوما عن هذه الآية فقالوا له: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: ضرب مثلا لعمل. قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله كلها، نسأل الله السلامة. قال الحسن: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه، فقد جنته أحوج ما كان إليها، وإن أحدكم والله لأفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. يقول: فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن والأذى والرياء، فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب، والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت سببا له، فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان، وهو الحجر الأملس عليه تراب، فأصابه وابل وهو المطر الشديد، فتركه صلدا أي لا شيء عليه. وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به تعرف عظمة القرآن وجلالته. فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي المان المؤذي، فقلبه في قسوة عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجر، والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر، فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند نزول الوابل، فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأ. وكذلك المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر، فإذا نزل عليه وابل الوحي تكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه، فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نبات فيه، وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المراء ونفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. وبالله التوفيق، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.